أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الملكية، وذكرنا أقسام الملكية، ثم قالوا بأن هناك ملكية صناعية، ملكية تجارية. عرفتم أنه لا معنى للملكية في هذين الموردين، وإنما هي حقوق. هذه الحقوق تختلف من حيث كونها حقوقا عينية مالية يبذل بإزائها المال، أو أنها حق الاختصاص الذي سيأتي إن شاء الله، أن حق الاختصاص ليس يبذل بإزائه المال إلا لرفع اليد عن حقه، ليس أكثر من ذلك، وأنه قابل للنقل أو الانتقال، أو أنه قابل للتوارث. سيأتي أن ليس كل حق هو قابل أن يكون كذلك، إذ الحقوق بالنسبة إلى المعاملة والتعاوض عليها وبالنسبة إلى النقل والانتقال مختلفة. فهذه تثبت حق الاختصاص، منها حق الاختصاص الذي لم يكن قابلا للنقل والانتقال إلا في حدود معينة، وهو أن يبذل بإزائه المال لرفع اليد عنه. هذا بالنسبة إلى الملكية، المصطلح مصطلح الملكية. هناك مصطلح آخر في الفقه والقانون، هو مصطلح الحق، ونظرية الحق هي نظرية معروفة، هو المصطلح السادس الذي نبحث فيه. هذا الحق والكلام في نظرية الحق يقع من جهات وفيها مباحث. المبحث الأول المعنى اللغوي والمعنى العرفي والقانوني والفقهي، وهناك مجال لاستعمال الحق في الفلسفة والأخلاق، إذ استعمال كلمة الحق له مجالات متعددة في اللغة، في القانون، في الفقه، في الفلسفة والأخلاق. الأول المعنى اللغوي، ذكروا للحق معاني متعددة، لا أريد أن أذكر تلك المعاني كلها في المقام، أذكر ما يرتبط بموضوع بحثنا، موضوع بحثنا الملكية والمعاملات المالية. المعاني التي ذكرت هي: المعنى الأول الحق بمعنى الثابت بلا شك، كما في قوله تبارك وتعالى: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. المعنى الثاني النصيب والسهم الواجب للفرد أو الجماعة، ذكر هذان المعنيان في المعجم الوسيطي. وقال الجوهري في الصحاح: الحق بمعنى الواجب، يقال حق الشيء يحق، أي وجب الشيء يجب، وهو خلاف الباطل. والمعنى هذا الآخر أيضا خلاف الباطل، قالوا بأن المعنى والحق بمعنى خلاف الباطل. كل شيء إذا أريد أن يتوسع في معناه ودائرة استعماله يذكرونه بمعنى الضد، الحق بخلاف الباطل، حتى يستعمل موارد كلها في الحق. الحق يشمل جميع ما سوى الله تبارك وتعالى، بل الله تبارك وتعالى. ثم قالوا المعنى الخامس العدل والإنصاف، ذكره الكرمي في الهادي. وقال الفيومي في المصباح، وهو المعنى السادس: قولهم هو أحق بكذا يستعمل بمعنيين، الأول الاختصاص، أي اختصاص المالك بماله من غير مشاركة، نحو زيد أحق بماله، أي لا حق لغيره فيه، والثاني يكون بمعنى أفعل التفضيل فيقتضي اشتراكه مع غيره، وهو وترجيحه على غيره، كقولهم زيد أحسن وجها من فلان، ومعناه ثبوت الحسن لهما وترجيحه للأول قاله الأزهري وغيره. المعنى السابع قال في المعجم الوسيط: حق الأمر حقا وحقه وحقوقا صح وثبت وصدق، ويقال يحق عليك أن تفعل كذا يجب، ويحق لك أن تفعل كذا أي يسوغ. هذا هو المعنى الذي ذكروه أرباب المعاجم. وهناك ذكروا بمعنى الحق الامتياز، قاله في الصحاح للمرعشيليين، مرعشيليين قالوا بأنه الحق أن تمنح الدولة فردا أو شركة حق القيام ببعض الأعمال العامة وتفرض عليه التزامات وشروط يتعهد الوفاء بها. المعنى التاسع الحق بمعنى الميزة، قاله في معجم لاروس: قال في القانون ميزة يملكها المرء في أن يعمل أو لا يعمل، أو في أن يتصرف بشيء أو أن يلتزم غيره على العمل أو عدم العمل. هذه هي المعاني التي ذكروها في المقام أرباب المعاجم القدماء اللغويين والمعاجم المحدثين. إلا أنه سيأتي إن شاء الله إن كثيرا من تلك الموارد إنما استعمل الأثر، استعمل الكلمة في الأثر الذي يترتب عليه الحق وليس هو بمعنى الحق، وسيأتي بيان ذلك. فالصحيح أن يقال بأن الأصل في هذه المادة هو الثبوت مع المطابقة للواقع، فإن هذا القيد أي المطابقة للواقع قد أخذ في مفهومها في جميع المصادر. قال تبارك وتعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال تبارك وتعالى: لا تلبسوا ولا تلبسوا الحق بالباطل، وغير ذلك من الآيات التي استعملت الحق في مقابل الباطل والضلال. وهناك آثار مترتبة على هذا المعنى. الحق في الفقه هو ثابت هذا، لكنما له آثار معينة. الحق في القانون له آثار معينة، فاستعمل هذا اللفظ في الآثار المترتبة عليه، وإلا المعنى الواحد الذي يشمل الجميع والثابت المطابق للواقع. هذا هو المعنى اللغوي. المعنى الثاني الحق في الفلسفة. يعتبر الحق في الفلسفة إحدى القيم الثلاث: الحق والخير والجمال. وقيل في تعريفه: ما طابق الذهن أو الواقع ويقابل الباطل. وذكر القدماء من الفلاسفة في الحق إنه الحكم المطابق للواقع، ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك الحكم ويقابله الباطل. هذا استعمال الحكم. وسيأتي أن عندنا اصطلاحات ثلاث: الحكم، الملك، الحق. قد يختلط أحدهما بالآخر، وفي القانون خلطوا بين الحكم والملك وسموه حقا، وسيأتي بيان ذلك. وأما الصدق هذا الحق، وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة ويقابله الكذب. وحق اليقين عند العرفاء فناء العبد في الحق والبقاء به علما وشهودا وحالا. فالعلم بالنار بأنها جسم محرق علم اليقين، ومعاينتها حق علم اليقين، والحرق بها حق اليقين، ومعاينتها عين اليقين، والحرق بها حق اليقين، كما أن علم كل أحد بالموت علم اليقين، فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقين، وإذا ذاق الموت فهو حق اليقين. وقال بعضهم إن علم اليقين ظاهر الشريعة، وعين اليقين الإخلاص فيها، وحق اليقين المشاهدة فيها. هذه هي اصطلاحاتهم: الحق بمعنى مقابل الباطل، وهو الذي يطابق الواقع. الثالث: الحق في الأخلاق، وهو ما طابق القواعد والمبادئ الأخلاقية ويقابله الواجب، فحينئذ الحق في الأخلاق يقابله الواجب، الحق في العقائد يقابله الباطل، الحق في الطفق هو القانون يقابله الملك والتمليك ونحو ذلك. هذه هي المصطلحات. والذي يرتبط بموضوعنا نحن، وهو الذي موضوع المعاملات المالية، من تلك المعاني هو الامتياز والميزة والاختصاص. قالوا في معنى الحق: الامتياز، الميزة، الاختصاص. هذه الثلاثة هي التي ترتبط بموضوع حقنا، لأن الفقهاء المعاصرين يعتبرون الحق إما نحوا من الامتياز تمنحه الدولة الإسلامية ليصح تصرفه في الشيء الذي ميز به وفق تعليمات وشروط الدولة، أو أن الحق ميزة يملكها الإنسان وفق تعليمات الشريعة الإسلامية وتتمثل في منحه التصرف في الشيء الذي ميز به وفق الشروط الشرعية، أو كون الحق هو من الاختصاص دون مستوى الملكية. هذا هو الذي ذكره. المعنى الأخير هو الذي يراد به في الفقه، الفقه الجعفري، لما ترجعون إليه يقولون: الحق مرتبة ضعيفة من الملك. يعرفون الحق بأنه مرتبة ضعيفة، هو المراد من الاختصاص. فالحق بمعنى الاختصاص هو المعنى المعروف في الفقه الإمامي هذا. وأما تلك التي ذكرناه، هل هذا هو معنى الحق؟ الامتياز هو معنى الحق، الميزة هو معنى الحق، أو أن الحق شيء آخر ويترتب عليه الامتياز والميزة؟ فثمرة الحق وآثار الحق الامتياز والميزة، وسيأتي بيانه. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط باللغة وكاستعمال الحق في اللغة والقانون. أما الحق في القانون، لا بد أن يعلم مقدمة بأن الحق عندهم في القانون يطلق على موردين، وربما في الفقه السني أيضا يطلق على في هذين الموردين. أحدهما الأحكام الفقهية أو القانونية التي هي مجموعة النصوص والفتاوى، يطلق الحق على تلك الأحكام، هذا هو في القانون وفي الفقه أيضا. الثاني السلطة والمكنة التي يمنحها الشرع أو القانون للإنسان ليسوغ له التصرف بالشيء. وإذا أردنا توضيح ذلك، توضيح هذين المعنيين، أنه هناك حكم وهناك سلطة ومكنة من الشارع لشخص إذا ملك شيئا، إن القانون يجوز للإنسان أن يتملك، هذا حكم، يتملك حكم لكل واحد أن يتملك، فيكون هذا الجواز حكم من أحكام القانون. أما إذا تملك شيئا في حدود ما سوغ له القانون، سوغ له القانون، فإن هذه الملكية هي علاقة بينه وبين ما يملكه، أي الشيء المملوك، تمنحه السلطة على مملوكه ليتصرف فيه في نطاق الحدود المشروعة، فيكون الحكم بالتملك حقا. هذا يجوز لكل فرد أن يتملك، هذا يسمى حقا. والسلطة الممنوحة بعد التملك يطلق عليه كلمة الحق أيضا، فهنا موردان لاستعمالهما، المورد الأول في الفقه السني والقانون أن الحق يطلق على الحكم، وأن الحق يطلق على السلطة التي أعطاها القانون على الشيء ليتصرف فيه، وهذان قد يختلط أحدهما بالآخر ولكن يعرف بالآثار، هذا ما ذكروه. وأن الصحيح عندنا هو أن هذا غير أن هذا باطل، إذ الحق عندنا سلطنة ضعيفة، الحكم شيء والملك شيء والحق شيء ثالث. الحكم هي هذه الأحكام الخمسة التكليفية التي أن شرعها الله تبارك وتعالى ويشرعها القانون، الحق الواجب المندوب الإباحة ونحو ذلك. الملك هو سلطنة خاصة على شيء المملوك ليتصرف المالك فيه ويدفع المزاحم عنه كما تقدم. الحق سلطنة ضعيفة أو يعبر عنه بالاختصاص، فهذا الذي ذكروه في القانون وفي الفقه غير الإمامي هذا خلط بين الحكم وبين الملكية، وأما الحق شيء آخر. نعم، كل هذه داخل تحت عنوان الحق الذي هو مقابل الباطل، الملك الأحكام ما سوى الله هو الله تبارك وتعالى وكان داخل تحت الحق، كل ذلك حق، لكن الحق المصطلح عليه في الفقه غير هذا، هذا ما سيأتي بيانه. وكيف ما كان قد عرف الحق في القانون بتعاريف متعددة، عرفه الأستاذ السنهوري بأنه مصلحة مالية يقرها القانون للفرد، مصلحة مالية يقرها القانون للفرد، هذا التعريف سيأتي إن شاء الله، يثبت نوعا خاصا من الحقوق وهي الحقوق العينية المالية، ولكن سيأتي أن هناك أوسع من هذا، أن دائرة الحق أوسع من الحقوق العينية، هناك حقوق أخرى لا تكون موردها حقوق المالية، وسيأتي بيان ذلك. وهذا التعريف في الأصل للفقيه الألماني أهرج، أخذه السنهوري ووضعه في كتابه المعجم، ويستعمل في مجالات المعاملات الإسلامية خاصة، فهذا مختص بمجالات المعاملات المالية، ولكن قلنا بأن دائرة الحق أوسع من هذا. وقال الدكتور سلطان في كتابه المبادئ القانونية للعامة، الحق مصلحة مادية أو معنوية، هذا أخرج عن كونه مالا صرفا، فشمل غير ذلك حقوق معنوية أيضا مقررة لشخص قبل آخر يحميها القانون، كحق الملكية على عقار أو منقول وحق الدائن قبل مدينه. هناهم خلط بين الحكم وبين الحق، حق الملكية يعني يجوز لكل فرد أن يتملك، هذا حكم سواء كان هذا حكما إلهيا أو كان حكما بالقانون، وأما حق التصرف فيه هذا متابع لسلطنة للملكية، هذا هو معنى الملكية، الملكية قوامها السلطنة على شيء مملوك والتصرف فيه ودفع المزاحم عنه، هذا هو قوام الملكية. وأما الحق شيء آخر، سلطنة ضعيفة يقابل هذين، وسيأتي بيان ذلك. والصحيح أن المستفاد من تعريفهما وأمثالهما إنما الحكم وهو جواز التملك الذي من لوازمه التمكن من التصرف المعبر عنه بالسلطة والسلطان والمكنة، هذه هي تعاريف الحق. لكن ذكروا للحق أركانا لا بد من توفرهما حتى يصدق عليه الحق في القانون، كلامنا في القانون، أركان الحق في القانون سيأتي بيانه إن شاء الله.